إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب يعني الزكاة بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. فهذه الشروط ينبغي أن تتوفر حتى تجب الزكاة: الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، والإسلام وضده الكفر، فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا. والكافر وإن كان لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها يوم القيامة، ولكنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يلزم بها حتى يسلم. وامتلاك النصاب، النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه، ولا بد أن تستقر الملكية. ومعنى كون الملك مستقرا أي أن ملكه يكون تاما، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان المال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه، فلا بد من مضي الحول أي من تمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث أخرجه ابن ماجه، ورواه الترمذي بمعناه، ورواه الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد في الأموال عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي قوله: في غير المعشر. فهذا أول ما ذكر مما استثنيا ولا يشترط له تمام الحول، وهو يريد الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصف العشر فيه، فلا يشترط لها الحول. ودليل ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها، عند حصادها، حيث يتوفر الشيء في أيديهم ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى البيادر والمخازن. ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في 4 أو 6 أشهر وتجب فيه الزكاة، فلا يشترط الحول هنا. فاستثنى المعشرة، وسمي كذلك لوجوب العشر أو نصفه فيه، لا يشترط له الحول. وقال رحمه الله تعالى: إلا نتاج السائمة، وهذا مستثنى من قوله: ومضي الحول، وهو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة. قال: إلا نتاج السائمة، أي إلا ما تنتجه السائمة أي أولادها، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت، مع أن المواشي فيها الصغار وفيها الكبار، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. فمثلا رجل عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة 3، إلا واحدة ولدت 4، فأصبحت 121، ففيها شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، وهذه الصغار لم يحل عليها الحول، ولكن يتبع الأصل، هذا النماء يتبع الأصل، كالربح أيضا لا يشترط له في عروض التجارة أن يحول عليه الحول، ولو أنه اكتسبه في ليلة حولان الحول عليه، لأنه تابع للأصل، فالنماء تابع للأصل. فهذا هو الأمر الثاني مما استثناه المصنف رحمه الله تعالى من حولان الحول، قال إلا نتاج السائمة، وقال وربح التجارة، هذا هو الثالث، لا يشترط له تمام الحول، لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. مثاله لو قدرنا شخصا اشترى أرضا ب100,000 وقبل تمام السنة صارت تساوي 200 قبل أن يحول عليها الحول، صارت تساوي 200 فيزكي عن 200 مع أن الربح لم يحول عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل، والأصل بلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول ضم إليه الربح، والربح تابع للأصل، وهو قد اشتراها ب100,000 ولكن قبل أن تتم السنة صارت تساوي 200، فإذا حال الحول فإنه يزكي عن 200 مع أن الربح نفسه لم يحل عليه الحول، ولكنه تابع للأصل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ومما استثني. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ويضاف إليه ما يأتي. الرابع الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل إنه فيء، ويأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. فأضاف الشيخ الشارح الركازة، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس بمجرد وجوده، ولا يقال ننتظر حتى يحول عليه الحول. الخامس المعدن، لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فيجب أداء زكاته فورا قبل تمام الحول. وهنا أمر يسأل عنه كثيرا، وهو هل تجب الزكاة في المعادن سوى الذهب والفضة وإن كانت أغلى منها ثمنا؟ الحق أنه لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما، أي من الذهب والفضة، إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة، فيزكى حينئذ زكاة التجارة. ولكنه وإن كان أغلى من الذهب والفضة إلا أنه لا تجب الزكاة فيه. قد يتعجب الناس من هذا الأمر، ولا عجب، لأن الله تبارك وتعالى جعل الذهب والفضة عليهما يدور أمر التعامل وأمور الاقتصاد في العالم، فعليهما يدور هذا الأمر فيما يتعلق بمصالح الخلق، فلو أنه كنز لوقع خلل كبير. وأما ما سوى ذلك من المعادن فإنه لا يمكن بحال أن يصل إلى الأهمية والقيمة التي على أساسها يتعامل بالذهب والفضة، وما زال هذا الأمر إلى يوم الناس هذا بالغطاء الذهبي وما امتلكته الدول من الذهب وغير ذلك من الأمور، فهذا الأمر قائم. ولذلك تجد الشرع ينظم هذا الأمر، يمنع كنزه واكتنازه ودفنه من أجل أن يدور في دولاب الحياة، ويأمر بإخراج الزكاة منه على هذا النحو المنضبط، فينظم العلاقات الاقتصادية في العالم كله. فهذا هو المعدن. والسادس العسل، على القول بوجوب الزكاة فيه. والسابع الأجرة، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها لأنها كالثمرة. فهذه هي الأمور التي تستثنى من حولان الحول، فلا يشترط لها أن يحول الحول. هذا في المعشر ما يجب فيه العشر أو نصفه، وكذلك ما كان من نتاج السائمة وربح التجارة والركاز والمعدن والعسل على القول بوجوب الزكاة فيه والأجرة على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. إذا كان عنده 35 شاة فليس فيها زكاة، لأن أقل النصاب 40، وفي 40 شاة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أثناء الحول أنتجت كل واحدة منها سخلة، والسخلة الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد، والجمع سخل وسخال وسخلان. فهذه الشياه لم تبلغ النصاب في أثناء الحول أنتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب. ولهذا قال: وإلا فمن كماله، يعني من اكتمال النصاب. مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي 6 أشهر كمل نصابا، ثم بعد 3 أشهر ربح نصابا آخر، فالحول منذ متى يبتدئ؟ يبتدئ من حين كمل نصابا، والربح يتبع الأصل، وأما ما دون النصاب فليس فيه زكاة. فمنذ اكتمل النصاب يحسب الحول، ويبتدئ الحول من حين كمل نصابا، وأما الربح فيتبع الأصل كما هو معلوم. مثال آخر: لو أن رجلا اتجر 100,000 وفي أثناء الحول ربحت 50,000، فيزكي 50 إذا تم حول 100، لأن 100 بلغت النصاب وزادت، فال100,000 يبدأ حساب حولها منذ امتلاكها، وفي أثناء الحول يأتي ربح يعامل معاملة الأصل ويزكي 50 إذا تم حول 100. مثال آخر: رجل عنده 100,000 وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000، فيزكي 50 إذا تم حولها ولا تضم إلى 100,000 في الحول. إذا قال قائل: ما الفرق بين المثالين؟ يعني لماذا ضمت 50 إلى 100 في المثال الأول؟ لأنها كانت ربحا، لماذا ضمت ولم يضم الإرث من القريب في المثال الثاني؟ الجواب أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول كما في المثال الأول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك فاعتبر حوله بنفسه كما في المثال الثاني، ففرق بين الأمرين. فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا أو يوهب له مال، أو المرأة تملك الصداق وما أشبه ذلك، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له، ولكنه يضم في حالة تكميل النصاب، لا يضم إلا في حالة تكميل النصاب. مثال ذلك: إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000، فيبتدئ الحول من وقت ملك 50,000، في 50 مضموما إليها ما كان عنده من الدراهم السابقة، في 50 وفي الدراهم السابقة، ولا يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها، وإنما تضم هذه إلى هذه، ويبتدئ الحول من وقت ملك 50,000 التي استفادها، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضممنا الأولى إلى الثانية وصار الحول واحدة من حين تمام النصاب بملك 50. بعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب، يعني لم يكن ممتلكا ولا مالكا للنصاب، كان مالكا لأقل من النصاب ثم استجد له مال، فيقول قائل: ولماذا عندما نضم هذا إلى هذا ويكتمل النصاب لا نجعل الحول من الملك الأول ويكون على حول ما دون النصاب قد يشكل هذا، وإنما يبدأ الحول من كمال النصاب في الجميع، وهو قبل ذلك لم يكن واجبا عليه شيء في ماله زكاة، ولكن لما ضم هذا إلى ما استفاده من الإرث أو الهبة أو تملك المرأة صداقها فإنه يضم هذا إلى هذا، ومنذ امتلك واكتمل النصاب يحسب الحول. مثال آخر، ملك في شهر محرم النصاب ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب 100 درهم، ففيها زكاة وإن كان أقل من النصاب لأن عنده مالا يبلغ النصاب، لكن حول 100 درهم يكون في جمادى الثانية وليس في محرم، لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، فحولها حولها منذ امتلاكها، ولكن هو يملك النصاب، فحينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة، فتضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، جعل الزكاة من العبادات المحضة، فقال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإن الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، وإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة في حق المال، ومنه جعلها من حق المال، فنظر بعض أهل العلم إلى المزكي، ونظر بعضهم إلى المزكى، فالذين نظروا إلى المزكي قالوا إن المجنون والصغير ليس من أهل العبادة، وإذا كان كذلك والصلاة مثلا لا تجب عليهما فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، أنه لا تعلق للمال حينئذ، إذا نظرنا إلى المال على أن الحق فيه لا علاقة لها بعقل ولا بلوغ، وهذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة، ولا عقل ولا بلوغ، ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. هذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجعل المدار على المال لا على المتمول. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لم ينظر هنا إلى المتمول، وإنما انصب النظر على المال. فإن قال قائل قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها هذا في حق المكلفين، لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب، والصغير والمجنون رفع عنهما القلم، فيقال هذا بناء على الأغلب، فالزكاة تجب غالبا في أموال المكلفين فيحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير أيضا لما قد يحصل منه من إخلال بالآداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة، فالتطهير والتزكية تكون للأموال وتكون للنفوس والأرواح وتكون متعلقة بالقلوب، وهذا يحتاجه هذا وهذا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال، والحديث متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. وأيضا لأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف، فإذا أتلفه وجب عليه أن يصلحه، هذا هو الضمان كما سيأتي إن شاء الله. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا. فعندنا قولان: هل تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون؟ قولان. وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعل الزكاة من العبادات المحضة، والصغير والمجنون رفع عنهما التكليف، وأيضا بعض العلماء جعل الزكاة من حق المال ومرت الأدل. وهذا القول الثاني هو مذهب الإمام أحمد وهو الأصح. فإذا قال قائل: إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون، فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالجواب: هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال، كما قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن نقصته حسا لكنها كمال وزيادة معنى. فالزكاة من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن وليس العكس. والمنهي عنه هو قربان مال اليتيم بالتي ليست هي الأحسن، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي الزكاة القربان من مال اليتيم بالتي هي أحسن. ثم إنه منقوص، أي مال اليتيم، بوجوب النفقة عليه وكذلك المجنون. فلو كان للمجنون مثلا أولاد وزوجة وأب، لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصه، فهل يقال حينئذ لا ينفق عليهم؟ فإن قال قائل: إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن، كما في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالصدقة أيضا من الأحسن، فهل تجيزون أن يتصدق بمال اليتيم والمجنون وهو قربان بالتي هي أحسن؟ الجواب: لا، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها، ففرق بين ما هو تبرع وما هو واجب. ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصار ثوب الكتان بمئة والثوب من الخيش بعشر، نشتري له ثياب كتان لأن هذا هو المعتاد. فإذا كان كذلك نقول: الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم، لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. يعني لو غلت مواد الإنفاق، هل نقول: لا نقترب من مال اليتيم لأننا قد أمرنا بألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا ننفق عليه لأن المواد مواد الإنفاق قد غلت؟ ننفق عليه وهذا هو المعتاد، ولا نقول حينئذ إننا إنما نصير به إلى الزهد والتقشف، أو لا ننفق عليه أصلا، وإلا نكون حينئذ من المسيئين. فإذا كان ذلك في ثوب يلبسه، فكيف بالزكاة؟ من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم. ومن كان له دين، والدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة، كل هذا دين وغير ذلك، أنه ليس القرض وحده يقال له دين، بل ثمن المبيع الذي لم يؤد هو دين أيضا، والأجرة التي لم تؤد دين أيضا، وأمور أخرى أيضا تكون دين. ومن كان له دين أو حق، أي الحق المالي، فخرج بذلك الحق غير المالي. وقوله أو حق، يقول الشيخ الشارع: لم أقف عليها عند غيره، والذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. ومن كان له دين، قال المصنف أو حق، فأشار الشيخ الشارح إلى أنها حشو، يقول: لأن الذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن لم يكن ثابتا فلا زكاة فيه أصلا. ثم أشار إلى أن الإقناع والمنتهى ليس فيهما كلمة حق. من صداق، الصداق للزوجة، وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، وإنما نص عليه من صداق وغيره نص عليه لأن الصداقة قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، فلها نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول، ولذلك نص عليه أو حق قال من صداق، لأنه قد يسقط بعضه أو يسقط كله وغيره من صداق وغيره، أي غير الصداق كعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية وضمان متلف. وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يقول لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين، فالمذهب يجب عليك إخراج زكاة. تجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها، فهي كسائر ماله، فلو استعار منك أحد شيئا مما تجب فيه الزكاة وأنت تريد أن تنظر في زكاتك، فهذه العارية من مالك. وكذلك الوديعة، إن أودعت شيئا عند أحد فأيضا إذا أردت أن تنظر في زكاتك فهي من مالك، فتجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها، فهي كسائر ماله. العارة ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك، والعارية هي العارة، والجمع عوار، والعارية بالتجديد العارة أيضا، ولكن جمعها عواري، فإذا كانت من غير تشديد فالجمع عوار، وإذا كانت بالتشديد فالجمع عواري. لا بأس، الكل بمعنى واحد، وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، فهذا من مالك وهو على ملكك، فهو كسائر مالك عند حساب زكاته، على مليء أو غيره، المليء الغني أو غيره الفقير، وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان مؤجلا أو حالا، يعني الدين، سواء كان الدين على مليء أو غيره وهو الفقير، وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان الدين مؤجلا أو حالا للأداء، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. هذا هو المذهب، وسننظر هل هو الصواب أو لا. وضرب الشيخ أمثلة، قال مثال ذلك شخص له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 25 درهما، وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منه. نقول على المذهب أدي زكاتها ولو كانت أكثر منه إذا كان عندك مال يكمل النصاب، أما إذا لم يكن لديك مال سواها فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء. مثال آخر، رجل باع أرضا على شخص 100,000، المشتري فقير فلم يؤدي المال، وبقيت عنده 10 سنوات ثم قبضها فيؤديها 10 سنوات لقوله لما مضى. واستفدنا من قوله أدى زكاته إذا قبضه، يعني الدين الحق الصداق وغيره على مليء أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. فاستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء، ف100,000 زكاتها في كل سنة 2,500، فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين 25,000، فصارت زكاتها الربع كاملة، وزكاة الدراهم ربع العشر لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال ثالث، رجل أجر شخصا بيته لمدة سنة بألف، وانتهت المدة وماطل المستأجر حتى بقيت عنده 10 سنوات، فزكاة الألف كل سنة 25، في 10 سنوات 250، أي الربع. مثال الرابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 ولم يسلم الصداق، وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاها صداقها، فتكون زكاته في 10 سنوات 5,000، أي الربع. وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. قوله: أدى زكاته إذا قبضه، أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. فإذا قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا نلزمه بأداء الزكاة إذا تم الحول ولو كان المال في ذمة غيره؟ الجواب أن فيه احتمالا أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعسر، أو يجحد نسيانا أو ظلما، فلما كان هذا الاحتمال قائما رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك، لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل. بل قال أهل العلم إنه إن تعجل فأدى فذلك أفضل. هذا هو القول الأول في المسألة، هو المذهب كما ترى. القول الثاني: إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، وكذلك لو لم يبق إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. ففرق بين الأمرين. وأما على المذهب فإنه يقول: على مليء وهو الغني أو غيره لا فارق. فهذا هو القول الأول. وأما القول الثاني ففرق بين المعسر والمماطل من جهة، والمليء الموسر الباذل من جهة أخرى. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث: لا زكاة في الدين مطلقا، سواء كان على غني أو غير غني، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع: أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة، كالدين على الفقير فيحتمل أن يجده، وإن كان لا يؤمل وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة فيه. والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله مع أنه في ذمة غيره ولم يقبضه بعد. هذا له، لأن الانتظار به والتأخير من باب الرخصة والتسهيل. ولكن إن أراد أن يأخذ بالعزيمة وأن يؤدي الزكاة مع ما يؤدي من زكاة ماله فحسن، وهذا أفضل كما قال أهل العلم. فتجب الزكاة في الدين كل سنة إذا كان الدين على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته، أي زكاة الدين مع زكاة ماله. الأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة، يرخص له أن يؤخر حتى يقبض الدين. ولو أسرع فتلك فضيلة، وهو إسراع في إبراء الذمة. أما إذا كان الدين على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات، لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى. فسنة واحدة زكاة الدين الذي يكون على المعسر أو على المماطل عند قبض الدين، فيزكيه زكاة سنة واحدة. وأما على القول الذي ذهب إليه المصنف وهو المذهب، فسواء كان غنيا أم كان فقيرا فإنه يؤدي زكاة الدين في كل عام، ولكن هذا هو الصحيح. إذا كان غنيا باذلا فالمال في حكم الموجود عندك، فأنت تخرج الزكاة عن هذا الدين في كل سنة، ولكن لك رخصة في تأخير ذلك حتى تقبض الدين، وإن شئت أن تؤدي الزكاة مع زكاة مالك فلك، وهذا أسرع في إبراء الذمّ. إذا كان الدين على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى ولو بقي ما بقي. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وأحفاده، والصواب أو الأفصح وحفادته رحمهم الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الراجح، هذا القول أنه إذا كان على معسر أو مماطل فإذا قبضه زكاه زكاة سنة واحدة، هذا هو الراجح. لما يلي: أولا أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، ويشبه الأجرة، وقد اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ولو لم يتم عليها حول. ثانيا أن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى. ثالثا أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه دينا. رابعا أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط فيه تيسير على المالك، إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر؟ يجب عليه أن ينظر المعسر وأنت توجب عليه الزكاة، ففيه كما ترى تعسير على أصحاب الأموال إذا أرادوا أن يقرضوا إخوانهم. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق، إذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة كالدين على المعسر. فالمال المسروق والمال المدفون والمال المنسي كل ذلك كالدين على المعسر. قال الشيخ رحمه الله: مسألة مهمة كثر السؤال عنها، وذلك حين كسدت الأراضي. قال: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة البيع فقط، وهذا تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يقول بع علي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة، هذا سوى ما مر من المثال: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت. وأما الدراهم المبقاة في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة أو يجعلها، أي تلك الدراهم، صداقا، فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها زكاة. والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الأرض فليست مالا زكوية، بحيث يقال تجب عليك الزكاة في عينه، وأما الدراهم فتجب عليك الزكاة في عينه. وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليه، كما في حالة الأرض التي كسدت، فهي بمنزلة الدين على معسر. قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو الثمار أو من المواشي، ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده. مثال ذلك: رجل بيده 100,000 وعليه 99,900، فالفاضل عنده الآن 100، والمئة دون النصاب فليس عليه فيها زكاة. هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول، وقد استدلوا بالأثر والنظر. القول الأول هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هذا هو القول الأول وهو المشهور من المذهب واستدلوا عليه بالأثر والنظر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك، ثم ليزك، يعني بعد قضاء الدين. وهذا أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي، وأخرجه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. ولذلك لا يكون حسنا أن يقول الشارح رحمه الله تعالى: فما روي، فهذه صيغة تمريض والأثر صحيح، وإنما ما ورد عن عثمان رضي الله عنه: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك. عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، فهذا الأثر. وأما النظر فلأن الزكاة إنما تجب مواساة، يواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير، يحتاج من يعطيه ليوفي دينه، يعني هو يحتاج من يواسيه. ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن، ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء، أي إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد 10 سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه، لأنه يقوم بحذف هذا من هذا فلا يتحصل عنده نصاب. مثاله رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 درهم، فنقول لا زكاة عليك، لأنك إن حذفت هذا من هذا لم يبق له شيء فلا نصاب. هذا هو القول الأول، هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، أنه لا يؤثر شيئا، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب، أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب فلا يؤثر الدين على القول الثاني. واستدلوا بما يلي: العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وبحديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وعن أنس وعن الصحابة أجمعين: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، والرقة هي الفضة. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام في كل 5 من الإبل شاة وفي كل 40 شاة شاة، في كل 200 درهم ربع العشر، يعني 2.5 من كل 100. والرقة التي ذكرها الصديق رضي الله عنه هي الفضة التي ضربت نقودا، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. فاستدلوا بهذا بالعمومات في وجوب الزكاة في مال من بلغ ماله النصاب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار. ومن ذلك ما رواه ابن الساعدي المالكي، وهو أيضا ابن السعدي المالكي، أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، وهي أجرة العمل، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعملني، أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، أخرجه مسلم في صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. السلف السلم، وهو بيع الآجل الموصوف في الذمة بثمن حال، فيقبض المال وفي ذمته آجل موصوف، فهذا يقال له السلف ويقال له السلم أيضا، بيع السلم، وهو بيع الآجل الموصوف في الذمة بثمن حال. فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فهم مدينون، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. الخرص هو حزر وتقدير ما على النخل من الرطب تمرا، فيقدره ثم يقدر زكاته ويزكون عن تلك الثمار. وأيضا استدل أصحاب هذا القول أنه لا أثر للدين في منع الزكاة مطلقا، بأن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليهم روايات ابن عباس رضي الله عنهم. والدين يجب في الذمة لا في المال، ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين، أن الدين في ذمتك لا في مالك. فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال لم يسقط الدين، يعني لا يمكن أن يحتج حينئذ بأن المال قد تلف وقد اشتريت به بضائع وقد تلفت. قال لا، بل الدين على حاله، لم يسقط الدين لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي ذلك من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. قال ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوفي ما عليه وما طلع لينتفع بالمال فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان فعليه زكاته، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك. وأما الدليل النظري وهو أن الزكاة وجبت مواساة، قال فنقول أولا نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي عبادة يطهر الله بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة المواساة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة، فهذه لا تقاوم النص لإخراج شيء منه بالتخصيص. لكن لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا لأن يواسي بل يحتاج إلى من يواسيه، وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، والرحب الواسع، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين. فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة. وأما قولهم إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين، فالجواب أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواش، أو بالعكس، وهذا كثير. ثم على فرض أن يكون هو نفس المال فيقال الجهة منفكة، لأن المال الذي بيد المدين ماله، يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له ملك تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. هذا كله القول الثاني، ليس بقول الشيخ، وإنما يستعرض تفنيدهم لحدد أصحاب القول الأول. القول الأول هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. الثاني لا أثر للدين في منع الزكاة. أصحاب القول الأول لهم أدلة من الأثر وأدلة من النظر، أصحاب القول الثاني لهم أدلة ويكرون على أدلة أصحاب القول الأول من أجل تفنيدها، فهم يقولون: فإن قال قائل كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة؟ أنت تعترض بهذا. يقولون: ليس فيه غراب، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة، ولكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض. فهذا هو القول الثاني وأدلته وتفنيد أدلة القول الأول من أصحاب القول الثاني. القول الثالث أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، وأن الأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. إذن فالظهور وعدمه هو ما يدور عليه هذا القول، القول الأول أنه لا زكاة في مال من عليه دين وهذا الدين ينقص النصاب، الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. والقول الثالث أن الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، وأن الأموال الباطنة كالذهب والفضة والعروض هذه هي التي لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. واستدلوا، أي استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولا العمومات في كل 40 شاة شاة، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة الحبوب والثمار والمواشي دون أن يأمرهم بالاستفصال هل عليكم ديون أو لا، مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. الثالث أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤدي زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من الأمور الباطنة لا يعلمها الفقراء، فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن في عدم إخراج الزكاة في هذه الحال إغارا لصدور الفقراء. ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمل ضعيف، يعني القول الثالث وهو التفرقة بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فالأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والظاهرة الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب، والباطنة الذهب والفضة والعروض. هذا القول ضعيف. استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة أيضا، ولأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، فما دام عنده مال فقد تعلقت به الزكاة، ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وإذا قلنا إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا، ولأن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، يقولون الباطنة الذهب والفضة والعروض، التاجر عند الناس تاجر ومعروف، قد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر، هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق، فظاهرة وباطنة. فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنا ويكون الباطن ظاهرا. قال: والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده. هذا اختياره وترجيحه رحمه الله. قال: وبذلك تبرأ الذمة. ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء. فإذا قلنا لمن عليه 100,000 دينا ولديه 150,000 والدين حال، أد الدين وإلا أوجبنا عليك الزكاة ب100,000، فهنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين. قال: هذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز ابن باز، والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله جميعا. قال: وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة وأحوط، والحمد لله ما نقصت صدقة من مال. أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة كما يقوله المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: ولا زكاة في مال على صاحبه دين ينقص النصاب، ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه. فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيها، وكذا لو كان عنده دين من الفضة وعنده مواش فلا زكاة فيها، على ظاهر كلام المصنف رحمه الله، لأن ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه. الدين قسمان: مرجو الأداء وغير مرجو الأداء. مرجو الأداء بأن يكون على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، هذا مرجو الأداء. القسم الثاني غير مرجو الأداء بأن يكون على معسر لا يرجى يساره، أو على جاحد ولا بينة فقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب علي وابن عباس، وقيل يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة وهو مذهب مالك، وقيل لا زكاة عليه لشيء مضى من السنين ولا زكاة لسنة القبض أيضا وهو مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام وأعدل الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه وهذا القول له وجه. هذا ملخص ما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان المال ظاهرا. لو هذه إشارة خلاف، وعادة الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف. يعني لو قال حتى لو كان المال ظاهرا، وأما عندما يقولون ولو كان المال ظاهرا فخلاف قوي، حتى خلاف ضعيف. إذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا وقد يكون قوي، لكنهم لا يأتون بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. فإذا وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات ولا يشترط كذا أو لا يجب كذا، فاعلم أن في المسألة خلافة. وقد تقدم بيان القول الذي أشار إليه المصنف، والمال الظاهر هو الذي يحفظ في الصناديق والبيوت ويكون فيها كالماشية والثمار والحبوب. قال: وكفارة كدين. يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الكفارة كالدين، بل هي دين، لأن الدائن فيها هو الله عز وجل. مثال ذلك: رجل عنده 300 صاع من الحبوب، لكن عليه إطعام 60 مسكينا فيلزمه 30 صاعا. إذا قلنا كل صاع لاثنين وعليه حينئذ فليس عليه زكاة في 300 صاع، لأن عليه كفارة تنقص النصاب. فكفارة كدين، فالكفارة كالدين بل هي دين. فإن قال قائل ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري من رواية ابن عباس. فجعل حق الله كحق الآدمي دينا يقضى. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ووجه نص المصنف رحمه الله على هذه المسألة مع أنها داخلة في التي قبلها أن فيها خلافا حتى على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا أنقص النصاب، فمن أهل العلم من يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت الكفارة النصاب، لأن الكفارة حق لله تعالى متعلق بالذمة، والزكاة حق لله تعالى متعلق بالمال والذمة معا، وما كان متعلقا بالمال والذمة أولى بالمراعاة، ولكن المذهب أنهما سواء وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، أي في المواشي، إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، لكن إن كانت هذه الصغار تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأن من شرط الزكاة فيها السوم، وهي غير سائمة، هي غير سائمة وإنما تتغذى باللبن فقط، فلا زكاة حينئذ فيها لأنها غير سائمة الآن. ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة في المرعى، وهذه الصغار لا ترعى وإنما تسقى اللبن. وإنما نص المصنف رحمه الله على هذه المسألة لأن من أهل العلم من يشترط لانعقاد الحول فيما إذا ملك نصابا صغارا من حين ملكه أن يبلغ سنا يجزئ في الزكاة، لكن الصواب ما قاله المصنف رحمه الله من أجل العموم، فلو كانت صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، أي فلا زكاة لنقص النصاب. مثال ذلك رجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى منها 5 دراهم فلا زكاة في الباقي لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول، أو باعه باع النصاب، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول فلا زكاة، ويستثنى من ذلك عروض التجارة. مثاله رجل عنده 40 شاة سائمة وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم وهو ليس متجرا، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها، فينقطع الحول فيبدأ بالدراهم حولا جديدا حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين، أو أبدله بغير جنسه، أبدل النصاب بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. قال الشيخ الشارح رحمه الله الحقيقة أن الإبدال بيع، هو ذكر البيع ثم ذكر الإبدال، قال أو باعه أو أبدله بغير جنسه والإبدال بيع، لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله فيجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بغير النقد، فيكون البيع بالنقد ويكون الإبدال بغير النقد مع أن الإبدال بيع، وذلك لأن الأصل في العطف التغاير، وهذا يقتضي أن يكون المراد بالإبدال غير البيع. إذن إذا باع 40 شاة بدراهم فهذا بيع، وإذا أبدل 40 شاة ب30 بقرة فهذا إبدال، وإلا فالبيع بدل كما قالوا في تعريف البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما، فالبيع بدل. وقوله أو أبدله بغير جنسه، أي إذا أبدله بغير جنسه حقيقة أو حكمة، ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة إذا أبدل النصاب سائمة الغنم بسائمة البقر فإنه ينقضي الحول، لأن الجنس هنا يختلف حقيقة، ويمكن أن يقال يختلف حكما أيضا، لأن الواجب في البقر يختلف عن الواجب في الغنم، فيختلف حقيقة وحكما، فأبدل النصاب بغير جنسه حقيقة. ومثال إبدال جنس النصاب حكما إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم، فإن الحول ينقطع لأن الحكم يختلف، فهو كما لو أبدله بغير جنسه. عروض جمع عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، كالذين يتجرون في المأكولات والذين يتجرون في الأدوية، هذه عروض، عروض تجارة تعرض ثم تزول. فالمتجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها، ولهذا وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينها. وسيأتي أن المصنف رحمه الله يذهب إلى أن الزكاة لا تخرج من عينها بل من قيمتها، ولا يجوز أن تخرج الزكاة من عينها، فلا يجوز أن يخرج المتجر في الدواء الزكاة دواء، ولا كذلك غيره كالذي يتجر في القماش أو فيما سواه، وإنما يخرج القيمة لأنه لا يريد عين السلعة وإنما يريد ربحها. إذا أبدل ذهبا بفضة، أي كان عنده 20 دينارا وفي أثناء الحول باعها 200 درهم، ظاهر كلام المصنف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالذهب سوى الفضة. فإذا اختلفت هذه الأصناف، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما ذكر: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا رواه مسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي. ولهذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذهب بالفضة، والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول لأنها في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل الآخر في النصاب، أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، الذهب والفضة، فلا يجعلان جنسين وإنما هما في حكم الجنس الواحد. والصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين، هذا اختيار الشارح رحمه الله. وأيضا عروض التجارة تجب في قيمتها، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، فالأمر واحد. وكذلك إذا أبدل ذهبا أو فضة بعروض تجارة، لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا. وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد. لا فرارا من الزكاة، لا نافية للجنس، وقوله فرارا مفعول لأجله، يعني يفعل ذلك لأجل أن يفر من الزكاة. والمعنى أنه إذا كان بيع النصاب أو تبديله بغير جنسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول، لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل، وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إبطال الحيل من الفتاوى الكبرى: هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة، وقد حسنه أيضا وجوده ابن كثير في تفسيره، وكذا ابن القيم في الإغاثة، وتجد ذلك في غاية المرام وفي الإرواء، فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بني إسرائيل لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد يوم السبت صنعوا الأخاديد من البحر والخلجان، فكانت الأسماك تدخل في تلك الخلجان، وكانوا يغلقون عليها المنافذ ولا يصطادون يوم السبت، فإذا أتى يوم الأحد اصطادوا، فتحيلوا تلك الحيلة ولم تكن محللة لهم شيئا حرمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه هي قاعدة الحيل. مثال هذه المسألة: لو أن إنسانا عنده نصاب من الغنم السائمة، فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا لئلا تلزمه الزكاة في السائمة، فهنا لا ينقطع الحول لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. لو أن إنسانا، هذه مسألة، ولكن التحيل أيضا كان يصنعه بعض الفساق من المنتسبين إلى الفقه، يكون عنده المال الكثير، فإذا كان قبل الحول بيوم أو يومين أتى بامرأته وبالشهود وقال: أنا قد وهبت هذه ما لدي، ينقطع الحول، ثم ترد هي عليه ما وهب ويبدأ الحول، وقبل أن ينتهي الحول يقطع الحول. لو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة وأراد أن يشتري بها عقارا يؤجره لئلا تجب عليه زكاتها، هل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، ولكن لا بد أن نقول إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوم هذه العقارات كل سنة ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه لا زكاة فيها، لكن الفار يعاقب بنقيض قصده. قال: وإن أبدله بجنسه بنى على الحول، أي لو أبدل النصاب بجنسه فإنه لا ينقطع الحول. مثال ذلك: أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب، فإن الحول لا ينقطع لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضا: إنسان عنده 100 شاة استرالية أو صومالية، أبدلها ب100 شاة نجدية، فإن الحول لا ينقطع لأن الجنس واحد ولأن الحكم واحد. أما إذا اتفق في الجنس واختلف في الحكم فإنه ينقطع الحول. ومثال ذلك: إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول، لأن المال في الحقيقة اختلف، فالنصاب الأخير وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال بل يراد به قيمته. السائمة التي ترعى لا يتكلف لها صاحبها شيئا، وأما عروض التجارة فإنه يقوم عليها، وهذه لا تجب فيها الزكاة في أعيانها وإنما في قيمتها، وصاحب عروض التجارة لا يريد عين المال بل إنما يريد الربح من ذلك، ويراد بعروض التجارة القيمة. لذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المصنف: وإن أبدله بجنسه، أن يضاف قيد وهو: واتفق في الحكم بنى على الحول بأن كان عروضا أو سائمة أو ما أشبه ذلك. تلخيص هذا هو: المال المستفاد في أثناء الحول على 3 أقسام. إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده من جنسه كربح مال التجارة ونتاج الماشية، فهذا يجب ضمه إلى أصله فيعتبر حوله بحول الأصل. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، حتى ولو استفاده قبل حولان الحول بيوم أو يومين فإنه يضم إلى الأصل وحكمه حكم الأصل ولا يعلم في هذا خلاف، فهذا قسم. الثاني: إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده، كأن يكون ماله إبلا فيستفيد ذهبا من إرث أو نحوه، فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابا وليس متعلقا بحول المال الأصلي. القسم الثالث: إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده الذي بلغ النصاب، لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء المال الأول. مثاله: أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول، فيشتري هو أو يوهب له 100 أخرى. فهنا مذهبان: الأول أنه يضم المستفاد إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول، فيزكي كل منهما باعتبار حوله الخاص، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والثاني من القولين أنه يضم المستفاد إلى المال الأول ويزكيهما جميعا عند تمام الحول، وهو مذهب الأحناف. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فجمع الأمرين، جمع ما يتعلق بعين المال وما يتعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله: هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال كما مر تفصيل ذلك. قال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا، بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وقد مر كثيرا هو في الصحيحين من روايات ابن عباس، فالزكاة واجبة في عين المال. كلا القولين أنها واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال، كلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه، لكن يضمن الزكاة صارت في ذمته. وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط، وهذا فيه نظر أيضا، يعني وجبت عليه ثم تلف المال من غير تعد منه ولا تفريط في حياطة المال وحفظه، فنقول تجب عليك الزكاة، فيكون موتا وخراب ديار، يعني يلزمه بأن يؤدي الزكاة، يقترضها يأتي بها من حيث يرى ثم يؤدي الزكاة عن مال قد تلف، فهذا فيه نظر. القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة في الوقت نفسه، إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة، الله المستعان. فالذين يخرجون زكاة المال من تجاراتهم لا من القيمة لا يجزئهم ذلك. يقول الشارح رحمه الله يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، عروض التجارة، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها، يعني من البضاعة التي يتجر فيها وهي عروض التجارة، لم تجزئه، يعني إنما هي صدقة تصدق بها وليست بالزكاة المفروض، بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب ودواء، سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب والدواء من الدواء، فإننا نقول لا، يجب أن تخرج من القيمة، فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، وذلك أنفع للفقراء، وأيضا لأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، فربما تغير السكر مثلا بأرز أو بور أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها، أي الزكاة. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة لأنها صارت في ذمته، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة فيتصرف في المال ويضمن الزكاة. ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة وهي السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فهو نصاب واحد ولكن حال عليه أكثر من حول لا يزيد. فلو أنه في أول سنة أخرج الزكاة لقل المال عن النصاب، إذا كان عند الإنسان 40 شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبهذه الشاة التي أخرجت ينقص النصاب، لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه وهي واجبة فيه وهو في ذمة المدين. وفي المال الضائع تجب إذا وجد، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لأنه في حال الجحود وفي حال الضياع للمال وفي حال الدين لا يكون متمكنا من أدائها، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. ولا يعتبر في وجوبها، أي في وجوب الزكاة، إمكان الأداء ولا بقاء المال، أي لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط أم لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها وزكاتها تبلغ 10,000، ثم احترق دكانه وذهب ماله ولم يبق منه درهم واحد، على كلام المصنف ولا بقاء المال، فإن هذا يضمن، لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فيقال في ذمتك 10,000. الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان، هذا هو الصحيح. والضمان رد مثل التالف إذا كان مثليا، إذا تلف رد مثله أو رد قيمته إذا كان لا مثل له، فهذا هو الضمان. إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، طالما أنه لم يتعد ولم يفرط، فالزكاة من باب أولى، فهذا مثال بالأمانة، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ فإن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، فإذا حرف المسألة يدور على التعدي أو التفريط. وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. أما إذا لم يتعد ولم يفرط وكان مستعدا للإخراج وقت الإخراج ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟ فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال كما قال المصنف إلا أن يتعدى أو يفرط. قال خاتما هذا الباب: والزكاة كالدين في التركة، أي إذا مات الرجل عليه زكاة فإن الزكاة حكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وتقدم على الميراث على الورثة، فلا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة. فإذا قدرنا أن رجلا لزمه 10,000 زكاة ثم تلف ماله إلا 10,000 ومات ولم يخلف سواها فتصرف في الزكاة ولا شيء للورث. ودليل ذلك قوله: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أخرجه البخاري من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. والزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث، تقدم الزكاة، يعني إن مات ولم يزك ماله فلا بد قبل إعطاء الموصى له وقبل إعطاء الورثة حقوقهم أن تخرج الزكاة، ثم الدين كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله. الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث، وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته. هذه الأمور لا يلتفت إليها الورثة، يعني قد يموت الرجل بعد حولان الحول، لا يقولون في مال أبينا الذي هلك زكاة، لابد أن نخرجها أولا. هم لا يلتفتون لها، وإنما يجتهدون في توزيعها على أنفسهم، وإن استطاعوا أن يحرموا المستحقين من ذلك فعلوا، والله المستعان. أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات، فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. وقال ابن القيم رحمه الله إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته، لأنه مصر على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ فهذا الإخراج ليس من عمله هو، وإنما مات هو مصرا على المنع متعمدا للترك، فهو مصر على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال ابن القيم رحمه الله إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا، وما قال رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ به ذمته، ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر. فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال لأنها لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا بإخراجها لنؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها، والأحوط أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق، ويسبق حقهم حق الورثة، ولكن لا تنفعه مع ذلك عند الله لأنه رجل مصر على عدم إخراجها. مسألة لو مات شخص عليه دين وزكاة فأيهما يقدم؟ رجل خلف 100 جنيه أو 1000 وعليه زكاة 1000 جنيه ودين 1000 جنيه، هل يقدم حق الآدمي أو تقدم الزكاة؟ في المسألة 3 أقوال. قال بعض العلماء يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وقال بعض العلماء يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء إنهما يتحاصان، المحاصة يعني أن كل منهما واجب في ذمة الميت فيتساويان، فإن كان عليه 100 دينا و100 زكاة وخلف 100 فللزكاة 50 وللدين 50. ويجاب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بين دينين أحدهما للآدمي والثاني لله، وإنما أراد القياس، لأنه سأل هو صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، البخاري عن ابن عباس، فكأنه قال إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، وهذا هو المذهب وهو الراجح، يعني لا تخرج حينئذ التركة التي يستغرقها الدين وتستغرقها الزكاة أيضا، لا تخرج ما هنالك مما خلف في الدين وإنما في الزكاة، ومع ذلك يقع التفريط في هذا الأمر والجهل به عام، ولا يأخذ بهذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب يعني الزكاة بشروط 5: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. فهذه الشروط ينبغي أن تتوفر حتى تجب الزكاة: الحرية وضدها الرق فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، والإسلام وضده الكفر فلا تجب على كافر سواء كان مرتدا أم أصليا، والكافر وإن كان لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب عليها يوم القيامة، ولكنها لا تجب عليه، بمعنى أنه لا يلزم بها حتى يسلم. وامتلاك النصاب، النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه، ولا بد أن تستقر الملكية. ومعنى كون الملك مستقرا أي أن ملكه يكون تاما، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان المال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه، فلا بد من مضي الحول أي من تمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث أخرجه ابن ماجه ورواه الترمذي بمعناه، ورواه الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد في الأموال عن عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستثنى المصنف رحمه الله تعالى أشياء لا يشترط لها تمام الحول، وهي قوله في غير المعشر، فهذا أول ما ذكر مما استثنيا ولا يشترط له تمام الحول، وهو يريد الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وسمي معشرا لوجوب العشر أو نصف العشر فيه، فلا يشترط لها الحول. ودليل ذلك قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر تعالى عباده أن يعطوا زكاة الحبوب والثمار عند اجتنائها، عند حصادها، حيث يتوفر الشيء في أيديهم ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله إلى البيادر والمخازن. ولهذا يزرع الإنسان الأرض ويكتمل الزرع في 4 أو 6 أشهر وتجب فيه الزكاة، فلا يشترط الحول هنا. فاستثنى المعشرة، وسمي كذلك لوجوب العشر أو نصفه فيه، لا يشترط له الحول. وقال رحمه الله تعالى إلا نتاج السائمة، وهذا مستثنى من قوله ومضي الحول، وهو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة. قال إلا نتاج السائمة أي إلا ما تنتجه السائمة أي أولادها، هذا هو الثاني، فلا يشترط له تمام الحول. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى أهل المواشي فيأخذون الزكاة مما يجدون، مع أن المواشي فيها الصغار والكبار، ولا يستفصل متى ولدت، مع أن المواشي فيها الصغار وفيها الكبار، بل يحسبونها ويخرجونها حسب رؤوسها. فمثلا رجل عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، فولدت كل واحدة 3 إلا واحدة ولدت 4 فأصبحت 121 ففيها شاتان، مع أن النماء لم يحل عليه الحول، وهذه الصغار لم يحل عليها الحول، ولكن يتبع الأصل، هذا النماء يتبع الأصل كالربح أيضا، لا يشترط له في عروض التجارة أن يحول عليه الحول، ولو أنه اكتسبه في ليلة حولان الحول عليه، لأنه تابع للأصل، فالنماء تابع للأصل. فهذا هو الأمر الثاني مما استثناه المصنف رحمه الله تعالى من حولان الحول، قال إلا نتاج السائمة، وقال وربح التجارة، هذا هو الثالث، لا يشترط له تمام الحول، لأن المسلمين يخرجون زكاتها دون أن يحذفوا ربح التجارة، ولأن الربح فرع والفرع يتبع الأصل. مثاله لو قدرنا شخصا اشترى أرضا 100,000 وقبل تمام السنة صارت تساوي 200 قبل أن يحول عليها الحول، صارت تساوي 200 فيزكي عن 200 مع أن الربح لم يحل عليه الحول، ولكنه يتبع الأصل، والأصل بلغ النصاب، فإذا حال عليه الحول ضم إليه الربح، والربح تابع للأصل، وهو قد اشتراها 100,000 ولكن قبل أن تتم السنة صارت تساوي 200 فإذا حال الحول فإنه يزكي عن 200 أن الربح نفسه لم يحل عليه الحول ولكنه تابع للأصل. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ومما استثني. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ويضاف إليه ما يأتي. الرابع الركاز، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله عنه: وفي الركاز الخمس، ولم يقل بعد الحول، ولأن وجوده يشبه الحصول على الثمار التي تجب الزكاة فيها من حين الحصول عليها عند الحصاد، وهو زكاة على المشهور من المذهب، وقيل إنه فيء، ويأتي ذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. فأضاف الشيخ الشارح الركازة، وهو ما يوجد من دفن الجاهلية، ففيه الخمس بمجرد وجوده ولا يقال ننتظر حتى يحول عليه الحول. الخامس المعدن، لأنه أشبه بالثمار من غيرها، فلو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة واستخرج منه نصابا فيجب أداء زكاته فورا قبل تمام الحول. وهنا أمر يسأل عنه كثيرا، وهو هل تجب الزكاة في المعادن سوى الذهب والفضة وإن كانت أغلى منها ثمنا؟ الحق أنه لا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما، أي من الذهب والفضة، إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة التجارة، فيزكى حينئذ زكاة التجارة. ولكنه وإن كان أغلى من الذهب والفضة إلا أنه لا تجب الزكاة فيه. قد يتعجب الناس من هذا الأمر، ولا عجب، لأن الله تبارك وتعالى جعل الذهب والفضة عليهما يدور أمر التعامل وأمور الاقتصاد في العالم، فعليهما يدور هذا الأمر فيما يتعلق بمصالح الخلق، فلو أنه كنز لوقع خلل كبير. وأما ما سوى ذلك من المعادن فإنه لا يمكن بحال أن يصل إلى الأهمية والقيمة التي على أساسها يتعامل بالذهب والفضة، وما زال هذا الأمر إلى يوم الناس هذا بالغطاء الذهبي وما امتلكته الدول من الذهب وغير ذلك من الأمور، فهذا الأمر قائم. ولذلك تجد الشرع ينظم هذا الأمر، يمنع كنزه واكتنازه ودفنه من أجل أن يدور في دولاب الحياة، ويأمر بإخراج الزكاة منه على هذا النحو المنضبط، فينظم العلاقات الاقتصادية في العالم كله. فهذا هو المعدن. والسادس العسل، على القول بوجوب الزكاة فيه. والسابع الأجرة، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها لأنها كالثمرة. فهذه هي الأمور التي تستثنى من حولان الحول، فلا يشترط لها أن يحول الحول. هذا في المعشر ما يجب فيه العشر أو نصفه، وكذلك ما كان من نتاج السائمة وربح التجارة، والركاز والمعدن والعسل على القول بوجوب الزكاة فيه، والأجرة على رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. إذا كان عنده 35 شاة فليس فيها زكاة، لأن أقل النصاب 40، وفي 40 شاة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أثناء الحول أنتجت كل واحدة منها سخلة، والسخلة الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز، ساعة يولد، والجمع سخل وسخال وسخلان. فهذه الشياه لم تبلغ النصاب في أثناء الحول أنتجت كل واحدة منها سخلة، فنحسب الحول من تمام النصاب. ولهذا قال: وإلا فمن كماله، يعني من اكتمال النصاب. مثال آخر: لو كان عنده نصف نصاب ثم بعد مضي 6 أشهر كمل نصابا، ثم بعد 3 أشهر ربح نصابا آخر. فالحول منذ متى يبتدئ؟ يبتدئ من حين كمل نصابا، والربح يتبع الأصل، وأما ما دون النصاب فليس فيه زكاة. فمنذ اكتمل النصاب يحسب الحول، ويبتدئ الحول من حين كمل النصاب، وأما الربح فيتبع الأصل كما هو معلوم. مثال آخر، لو أن رجلا اتجر 100,000 وفي أثناء الحول ربحت 50,000، فيزكي 50 إذا تم حول 100، لأن 100 بلغت النصاب وزادت، فـ100,000 يبدأ حساب حولها منذ امتلاكها، وفي أثناء الحول يأتي ربح يعامل معاملة الأصل ويزكي 50 إذا تم حول 100. مثال آخر، رجل عنده 100,000 وفي أثناء الحول ورث من قريب له 50,000، فيزكي 50 إذا تم حولها ولا تضم إلى 100,000 في الحول. إذا قال قائل ما الفرق بين المثالين؟ يعني لماذا ضمت 50 إلى 100 في المثال الأول؟ لأنها كانت ربحا. لماذا ضمت ولم يضم الإرث من القريب في المثال الثاني؟ الجواب أن الربح فرع عن رأس المال فتبعه في الحول كما في المثال الأول، وأما الإرث فهو ابتداء ملك فاعتبر حوله بنفسه كما في المثال الثاني، ففرق بين الأمرين. فالمستفاد بغير الربح كالرجل يرث مالا أو يوهب له مال، أو المرأة تملك الصداق وما أشبه ذلك، فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال في الحول لأنه مستقل وليس فرعا له، ولكنه يضم في حالة تكميل النصاب، لا يضم إلا في حالة تكميل النصاب. مثال ذلك، إذا كان شخص عنده من الدراهم أقل من النصاب وفي أثناء الحول مات له قريب فورث منه 50,000، فيبتدئ الحول من وقت ملك 50,000، في 50 مضموما إليها ما كان عنده من الدراهم السابقة، في 50 وفي الدراهم السابقة، ولا يبتدئ الحول في الدراهم السابقة من حين ملكها وفي 50 من حين ملكها، وإنما تضم هذه إلى هذه، ويبتدئ الحول من وقت ملك 50,000 التي استفادها، لأن الدراهم الأولى أقل من النصاب فليس فيها زكاة، لكن لما تم النصاب بإرث 50 ضممنا الأولى إلى الثانية، وصار الحول واحدا من حين تمام النصاب بملك 50. بعض الناس تشكل عليه فيظن أنه إذا أتممنا النصاب بنينا على حول ما دون النصاب، يعني لم يكن ممتلكا ولا مالكا للنصاب، كان مالكا لأقل من النصاب، ثم استجد له مال، فيقول قائل ولماذا عندما نضم هذا إلى هذا ويكتمل النصاب لا نجعل الحول من الملك الأول ويكون على حول ما دون النصاب؟ قد يشكل هذا، وإنما يبدأ الحول من كمال النصاب في الجميع، وهو قبل ذلك لم يكن واجبا عليه شيء في ماله زكاة، ولكن لما ضم هذا إلى ما استفاده من الإرث أو الهبة أو تملك المرأة صداقها، فإنه يضم هذا إلى هذا، ومنذ امتلك واكتمل النصاب يحسب الحول. مثال آخر، ملك في شهر محرم نصابا، ثم ملك بالإرث في شهر جمادى الثانية أقل من النصاب 100 درهم، ففيها زكاة وإن كان أقل من النصاب، لأن عنده مالا يبلغ النصاب، لكن حول 100 درهم يكون في جمادى الثانية وليس في محرم، لأنها تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، فحولها حولها منذ امتلاكها، ولكن هو يملك النصاب، فحينئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة، فتضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول، تضم إلى ما عنده في النصاب لا في الحول. ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعلها من العبادات المحضة، جعل الزكاة من العبادات المحضة، فقال إن الصغير والمجنون ليس من أهل العبادة كالصلاة، فإن الصلاة لا تجب على المجنون والصغير، وإذا كانت الصلاة لا تجب على المجنون والصغير فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة في حق المال، ومنه جعلها من حق المال، فنظر بعض أهل العلم إلى المزكي، ونظر بعضهم إلى المزكى، فالذين نظروا إلى المزكي قالوا إن المجنون والصغير ليس من أهل العبادة، وإذا كان كذلك والصلاة مثلا لا تجب عليهما فالزكاة من باب أولى. وبعض العلماء جعل الزكاة من حق المال، أي أنها واجبة في المال لأهل الزكاة، فقال إنه لا يشترط البلوغ والعقل، أنه لا تعلق للمال حينئذ، إذا نظرنا إلى المال على أن الحق فيه لا علاقة لها بعقل ولا بلوغ، وهذا حكم رتب على وجود شرط وهو بلوغ النصاب، فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة، ولا عقل ولا بلوغ، ولا يشترط في ذلك التكليف، فتجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون. هذا القول أصح، ودليل ذلك ما يلي، قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجعل المدار على المال لا على المتمول. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لم ينظر هنا إلى المتمول، وإنما انصب النظر على المال. فإن قال قائل قوله تعالى تطهرهم وتزكيهم بها هذا في حق المكلفين، لأن التطهير والتزكية يكون من الذنوب، والصغير والمجنون رفع عنهما القلم، فيقال هذا بناء على الأغلب، فالزكاة تجب غالبا في أموال المكلفين فيحتاجون إلى تطهير، على أن الصبي ولا سيما المميز يحتاج لتطهير أيضا لما قد يحصل منه من إخلال بالآداب، فإن أخذ الزكاة منه مطهر له ومنم لإيمانه وأخلاقه الفاضلة. فالتطهير والتزكية تكون للأموال وتكون للنفوس والأرواح، وتكون متعلقة بالقلوب، وهذا يحتاجه هذا وهذا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، فجعل محل الزكاة المال، والحديث متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهم. وأيضا لأن الزكاة حق الآدمي فاستوى في وجوب أدائه المكلف وغير المكلف، كما لو أتلف الصغير مال إنسان فإننا نلزمه بضمانه مع أنه غير مكلف، فإذا أتلفه وجب عليه أن يصلحه، هذا هو الضمان كما سيأتي إن شاء الله. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وخالف أبو حنيفة رحمه الله في هذا. فعندنا قولان، هل تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون؟ قولان، وسبب الخلاف أن بعض العلماء جعل الزكاة من العبادات المحضة، والصغير والمجنون رفع عنهما التكليف، وأيضا بعض العلماء جعل الزكاة من حق المال ومرت الأدل، وهذا القول الثاني وهو مذهب الإمام أحمد وهو الأصح. فإذا قال قائل إذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي والمجنون فهذا يؤدي إلى نقصه، وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالجواب هذا النقص هو في الحقيقة كمال وزيادة، لأن الزكاة تطهر وتنمي المال كما قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة تطهر وتنمي المال، فهي وإن نقصته حسا لكنها كمال وزيادة معنى، فالزكاة من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن وليس العكس، والمنهي عنه هو قربان مال اليتيم بالتي ليست هي الأحسن. كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي الزكاة القربان من مال اليتيم بالتي هي أحسن. ثم إنه منقوص أي مال اليتيم بوجوب النفقة عليه وكذلك المجنون. فلو كان للمجنون مثلا أولاد وزوجة وأب لوجبت النفقة لهم في ماله مع أنها تنقصه، فهل يقال حينئذ لا ينفق عليهم؟ فإن قال قائل إذا قلتم إن الزكاة من الأحسن كما في قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فالصدقة أيضا من الأحسن، فهل تجيزون أن يتصدق بمال اليتيم والمجنون وهو قربان بالتي هي أحسن؟ الجواب لا، لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها، والزكاة فريضة تنشغل الذمة بتركها، ففرق بين ما هو تبرع وما هو واجب. ولهذا لو غلت مواد الإنفاق وصار ثوب الكتان بمئة والثوب من الخيش بعشر نشتري له ثياب كتان لأن هذا هو المعتاد، فإذا كان كذلك نقول الزكاة من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم لأنها أبلغ من أن يخرج من ماله لثوب يلبسه. يعني لو غلت مواد الإنفاق هل نقول لا نقترب من مال اليتيم لأننا قد أمرنا بألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فلا ننفق عليه لأن المواد مواد الإنفاق قد غلت؟ ننفق عليه وهذا هو المعتاد، ولا نقول حينئذ إننا إنما نصير به إلى الزهد والتقشف أو لا ننفق عليه أصلا، وإلا نكون حينئذ من المسيئين. فإذا كان ذلك في ثوب يلبسه فكيف بالزكاة؟ من باب أولى أن نخرجها من مال اليتيم. ومن كان له دين والدين ما ثبت في الذمة من قرض وثمن مبيع وأجرة، كل هذا دين وغير ذلك، أنه ليس القرض وحده يقال له دين، بل ثمن المبيع الذي لم يؤد هو دين أيضا، والأجرة التي لم تؤد دين أيضا، وأمور أخرى أيضا تكون دين. ومن كان له دين أو حق أي الحق المالي فخرج بذلك الحق غير المالي. وقوله أو حق يقول الشيخ الشارع لم أقف عليها عند غيره، والذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن كان غير ثابت فلا زكاة فيه أصلا. ولهذا عبارة الإقناع والمنتهى ليس فيها كلمة حق. ومن كان له دين قال المصنف أو حق، فأشار الشيخ الشارح إلى أنها حشو، يقول لأن الذي يظهر لي أن الحق إن كان ثابتا فهو دين، وإن لم يكن ثابتا فلا زكاة فيه أصلا. ثم أشار إلى أن الإقناع والمنتهى ليس فيهما كلمة حق. من صداق، الصداق للزوجة وهو ما يبذله الزوج للمرأة في عقد النكاح، وإنما نص عليه من صداق وغيره، نص عليه لأن الصداق قد يسقط بعضه، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول سقط النصف، فلها نصف المهر إذا طلقت قبل الدخول، وقد يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول، ولذلك نص عليه أو حق قال من صداق، لأنه قد يسقط بعضه أو يسقط كله وغيره، من صداق وغيره أي غير الصداق، كعوض الخلع الثابت للزوج وأرش جناية وضمان متلف. وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يقول لو كان المال ضائعا أو مسروقا ثم عثرت عليه بعد سنين فالمذهب يجب عليك إخراج زكاته. تجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها فهي كسائر ماله، فلو استعار منك أحد شيئا مما تجب فيه الزكاة وأنت تريد أن تنظر في زكاتك فهذه العارية من مالك. وكذلك الوديعة، إن أودعت شيئا عند أحد فأيضا إذا أردت أن تنظر في زكاتك فهي من مالك، فتجب الزكاة في العارية والوديعة لأنها على ملك صاحبها فهي كسائر ماله. العارة ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك، والعارية هي العارة، والجمع عوار، والعارية بالتجديد العارة أيضا، ولكن جمعها عواري، فإذا كانت من غير تشديد فالجمع عوار، وإذا كانت بالتشديد فالجمع عواري. لا بأس، الكل بمعنى واحد، وهو ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليه، فهذا من مالك وهو على ملكك، فهو كسائر مالك عند حساب زكاته، على مليء أو غيره، المليء الغني أو غيره الفقير، وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان مؤجلا أو حالا، يعني الدين، سواء كان الدين على مليء أو غيره وهو الفقير، وسواء كان على باذل أو مماطل، وسواء كان الدين مؤجلا أو حالا للأداء، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى، أي يجب عليه أن يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين. هذا هو المذهب، وسننظر هل هو الصواب أو لا. وضرب الشيخ أمثلة، قال: مثال ذلك شخص له 100 درهم على 4 أشخاص، على كل واحد 25 درهما، وبقيت عندهم سنوات، ولما قبضها إذا زكاتها أكثر منه. نقول على المذهب أدي زكاتها ولو كانت أكثر منه إذا كان عندك مال يكمل النصاب، أما إذا لم يكن لديك مال سواها فهي في أول سنة تنقص عن النصاب ولا يجب فيها شيء. مثال آخر: رجل باع أرضا على شخص 100,000، المشتري فقير فلم يؤدي المال، وبقيت عنده 10 سنوات ثم قبضها فيؤديها 10 سنوات لقوله لما مضى. واستفدنا من قوله أدى زكاته إذا قبضه، يعني الدين الحق الصداق وغيره على مليء أو غيره، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. فاستفدنا من قوله أدى أن هذه الزكاة أداء وليست قضاء، ف100,000 زكاتها في كل سنة 2,500، فيصير مجموع زكاتها لعشر سنين 25,000، فصارت زكاتها الربع كاملة، وزكاة الدراهم ربع العشر لأنه يؤديها لكل ما مضى. مثال ثالث: رجل أجر شخصا بيته لمدة سنة 1,000، وانتهت المدة وماطل المستأجر حتى بقيت عنده 10 سنوات، فزكاة 1,000 كل سنة 25، في 10 سنوات 250، أي الربع. مثال رابع: امرأة تزوجها رجل على صداق قدره 20,000 ولم يسلم الصداق، وبقيت الزوجة عنده 10 سنوات ثم أعطاها صداقها، فتكون زكاته في 10 سنوات 5,000، أي الربع. وكل هذا على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وهو المذهب. قوله أدى زكاته إذا قبضه، أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه، فهو مرخص له في عدم أداء الزكاة حتى يقبضه. فإذا قال قائل: أليست الزكاة على الفور؟ فلماذا لا نلزمه بأداء الزكاة إذا تم الحول ولو كان المال في ذمة غيره؟ الجواب أن فيه احتمالا أن يتلف مال من عليه الدين، أو يعسر، أو يجحد نسيانا أو ظلما، فلما كان هذا الاحتمال قائما رخص له أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يقبضه. فإن أدى الزكاة قبل قبضه ليستريح فله ذلك، لأن تأخيرها من باب الرخصة والتسهيل. بل قال أهل العلم إنه إن تعجل فأدى فذلك أفضل. هذا هو القول الأول في المسألة، هو المذهب كما ترى. القول الثاني، إن كان الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه ولو بقي 20 سنة، وكذلك لو لم يبق إلا شهر واحد على تمام الحول ثم أخرج المال دينا لمعسر فلا زكاة فيه، وإن كان على موسر باذل ففيه الزكاة كل سنة. ففرق بين الأمرين. وأما على المذهب فإنه يقول على مليء وهو الغني أو غيره لا فارق، فهذا هو القول الأول. وأما القول الثاني ففرق بين المعسر والمماطل من جهة، والمليء الموسر الباذل من جهة أخرى، فهذا هو القول الثاني. القول الثالث، لا زكاة في الدين مطلقا سواء كان على غني أو غير غني، لأن الدين في ذمة الغير ليس في يدك حتى يكون في جملة مالك، فلا زكاة في الدين حتى يقبضه. القول الرابع، أنه إذا كان يؤمل وجوده فتجب فيه الزكاة، كالدين على الفقير فيحتمل أن يجده، وإن كان لا يؤمل وجوده كالضائع والمنسي والضال فلا زكاة فيه. والصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة إذا كان على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله مع أنه في ذمة غيره ولم يقبضه بعد، هذا له، لأن الانتظار به والتأخير من باب الرخصة والتسهيل. ولكن إن أراد أن يأخذ بالعزيمة وأن يؤدي الزكاة مع ما يؤدي من زكاة ماله فحسن، وهذا أفضل كما قال أهل العلم. فتجب الزكاة في الدين كل سنة إذا كان الدين على غني باذل، لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته أي زكاة الدين مع زكاة ماله. الأول رخصة والثاني فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة، يرخص له أن يؤخر حتى يقبض الدين، ولو أسرع فتلك فضيلة وهو إسراع في إبراء الذمة. أما إذا كان الدين على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى، فسنة واحدة زكاة الدين الذي يكون على المعسر أو على المماطل عند قبض الدين فيزكيه زكاة سنة واحدة. وأما على القول الذي ذهب إليه المصنف وهو المذهب، فسواء كان غنيا أم كان فقيرا فإنه يؤدي زكاة الدين في كل عام، ولكن هذا هو الصحيح. إذا كان غنيا باذلا فالمال في حكم الموجود عندك، فأنت تخرج الزكاة عن هذا الدين في كل سنة، ولكن لك رخصة في تأخير ذلك حتى تقبض الدين، وإن شئت أن تؤدي الزكاة مع زكاة مالك فلك، وهذا أسرع في إبراء الذم. إذا كان الدين على مماطل أو معسر فلا زكاة عليه ولو بقي 10 سنوات لأنه عاجز عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرة واحدة في سنة القبض فقط ولا يلزمه زكاة ما مضى ولو بقي ما بقي. وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وأحفاده والصواب أو الأفصح وحفادته رحمهم الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو الراجح، هذا القول أنه إذا كان على معسر أو مماطل فإذا قبضه زكاه زكاة سنة واحدة، هذا هو الراجح. لما يلي: أولا، أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها، ويشبه الأجرة، وقد اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ولو لم يتم عليها حول. ثانيا، أن من شرط وجوب الزكاة القدرة على الأداء، فمتى قدر على الأداء زكى، ثالثا أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنة قبل أن يخرجه دينا. رابعا أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى ووجوب إخراجها لسنة القبض فقط فيه تيسير على المالك، إذ كيف توجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر؟ يجب عليه أن ينظر المعسر وأنت توجب عليه الزكاة، ففيه كما ترى تعسير على أصحاب الأموال إذا أرادوا أن يقرضوا إخوانهم. ومثل ذلك المال المدفون المنسي، فلو أن شخصا دفن ماله خوفا من السرقة ثم نسيه فيزكيه سنة عثوره عليه فقط. وكذلك المال المسروق، إذا بقي عند السارق عدة سنوات ثم قدر عليه صاحبه فيزكيه لسنة واحدة كالدين على المعسر. فالمال المسروق والمال المدفون والمال المنسي كل ذلك كالدين على المعسر. قال الشيخ رحمه الله: مسألة مهمة كثر السؤال عنها، وذلك حين كسدت الأراضي. قال: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت ولم يجد من يشتريها لا بقليل ولا بكثير، فهل عليه زكاة في مدة الكساد أو لا؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه في هذه الحال، لأن هذا يشبه الدين على المعسر في عدم التصرف فيه حتى يتمكن من بيعها، فإذا باعها حينئذ قلنا له زك لسنة البيع فقط. وهذا تيسير على الأمة وفيه موافقة للقواعد، لأن هذا الرجل يقول: أنا لا أنتظر الزيادة، أنا أنتظر من يقول بع علي، والأرض نفسها ليست مالا زكويا في ذاتها حتى نقول تجب عليك الزكاة في عينه. أما الدراهم المبقاة في البنك أو في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة، هذا سوى ما مر من المثال: اشترى إنسان أرضا وقت الغلاء ثم كسدت. وأما الدراهم المبقاة في الصندوق من أجل أن يشتري بها دارا للسكنة أو يجعلها، أي تلك الدراهم، صداقا، فهي لا تزيد، لكن لا شك أن فيها زكاة. والفرق بينها وبين الأرض الكاسدة أن الزكاة واجبة في عين الدراهم، وأما الأرض فليست مالا زكوية، بحيث يقال تجب عليك الزكاة في عينه، وأما الدراهم فتجب عليك الزكاة في عينه. وأما الزكاة في العروض فهي في قيمتها، وقيمتها حين الكساد غير مقدور عليه، كما في حالة الأرض التي كسدت، فهي بمنزلة الدين على معسر. قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، أي إذا كان عند الإنسان نصاب من الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو الثمار أو من المواشي، ولكن عليه دين ينقص النصاب فلا زكاة فيما عنده. مثال ذلك: رجل بيده 100,000 وعليه 99,900، فالفاضل عنده الآن 100، والمئة دون النصاب فليس عليه فيها زكاة. هذا هو المشهور من المذهب وهو القول الأول، وقد استدلوا بالأثر والنظر. القول الأول هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، هذا هو القول الأول وهو المشهور من المذهب، واستدلوا عليه بالأثر والنظر. أما الأثر فما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يخطب فيقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك، يعني بعد قضاء الدين. وهذا أخرجه مالك ومن طريقه الشافعي، وأخرجه البيهقي وصححه الألباني في الإرواء. ولذلك لا يكون حسنا أن يقول الشارح رحمه الله تعالى: فما روي، فهذه صيغة تمريض والأثر صحيح، وإنما ما ورد عن عثمان رضي الله عنه: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك. عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، فهذا الأثر. وأما النظر فلأن الزكاة إنما تجب مواساة، يواسي الغني الفقير، ومن عليه دين فهو فقير، يحتاج من يعطيه ليوفي دينه، يعني هو يحتاج من يواسيه. ولأننا لو أوجبنا الزكاة عليه لأخذت الزكاة على هذا المال مرتين، مرة من المدين ومرة من الدائن، ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال، فكله سواء. أي إذا كان عليه دين لا يحل موعده إلا بعد 10 سنوات وبيده مال ينقصه الدين عن النصاب فلا زكاة عليه، لأنه يقوم بحذف هذا من هذا فلا يتحصل عنده نصاب. مثاله رجل عليه 10,000 درهم تحل بعد 10 سنوات وبيده الآن 10,000 درهم، فنقول لا زكاة عليه، لأنك إن حذفت هذا من هذا لم يبق له شيء فلا نصاب. هذا هو القول الأول، هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. القول الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، أنه لا يؤثر شيئا، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب فلا يؤثر الدين على القول الثاني. واستدلوا بما يلي: العمومات الدالة على وجوب الزكاة في كل ما بلغ النصاب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، أخرجه البخاري من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وبحديث أنس بن مالك في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وعن أنس وعن الصحابة أجمعين: وفي الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، والرقة هي الفضة. وكذلك ذكر في سائمة بهيمة الأنعام: في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 40 شاة شاة، في كل 200 درهم ربع العشر، يعني 2.5 من كل 100. والرقة التي ذكرها الصديق رضي الله عنه هي الفضة التي ضربت نقودا، وهذا أخرجه البخاري في صحيح. فاستدلوا بهذا بالعمومات في وجوب الزكاة في مال من بلغ ماله النصاب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار. ومن ذلك ما رواه ابن الساعدي المالكي، وهو أيضا ابن السعدي المالكي، أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، وهي أجرة العمل، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فعملني، أي أعطاني عمالتي وأجرة عملي، فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، أخرجه مسلم في صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث العمال الذين يقبضون الزكاة من أصحاب المواشي ومن أصحاب الثمار، ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم دين أم لا، مع أن الغالب أن أهل الثمار عليهم ديون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من عادتهم أنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. السلف السلم، وهو بيع الآجل الموصوف في الذمة بثمن حال، فيقبض المال وفي ذمته آجل موصوف، فهذا يقال له السلف ويقال له السلم أيضا، بيع السلم، وهو بيع الآجل الموصوف في الذمة بثمن حال. فكانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فهم مدينون، فيكون على صاحب البستان دين سلف، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرص عليهم ثمارهم ويزكونها. الخرص هو حزر وتقدير ما على النخل من الرطب تمرا، فيقدره ثم يقدر زكاته ويزكون عن تلك الثمار. وأيضا استدل أصحاب هذا القول أنه لا أثر للدين في منع الزكاة مطلقا، بأن الزكاة تجب في المال، خذ من أموالهم صدقة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اتفق عليهم روايات ابن عباس رضي الله عنهم. والدين يجب في الذمة لا في المال. ولذلك لو تلف المال الذي بيدك كله لم يسقط عنه شيء من الدين، أن الدين في ذمتك لا في مالك. فلو استقرض مالا واشترى به سلعا للبيع والشراء والاتجار ثم هلك المال لم يسقط الدين، يعني لا يمكن أن يحتج حينئذ بأن المال قد تلف، وقد اشتريت به بضائع وقد تلفت. قال لا، بل الدين على حاله، لم يسقط الدين لأنه يتعلق بالذمة، والزكاة تجب في عين المال، فالجهة منفكة، وحينئذ لا يحصل تصادم أو تعارض. وأما أثر عثمان رضي الله عنه فإننا نسلم أنه إذا كان على الإنسان دين حال وقام بالواجب وهو أداؤه فليس عليه زكاة، لأنه سيؤدي ذلك من ماله، وسبق الدين يقتضي أن يقدم في الوفاء على الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من الزكاة. قال ونحن نقول لمن اتقى الله وأوفى ما عليه لا زكاة عليك إلا فيما بقي، أما إذا لم يوفي ما عليه وماطل لينتفع بالمال فإنه لا يدخل فيما جاء عن عثمان فعليه زكاته، فمن كان عليه دين فليقضه ثم ليزك. وأما الدليل النظري وهو أن الزكاة وجبت مواساة، قال فنقول أولا نمانع في هذا الشيء، فأهم شيء في الزكاة ما ذكره الله عز وجل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي عبادة يطهر الله بها الإنسان من الذنوب، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وتزكو بها النفوس، ويشعر الإنسان إذا بذلها بانشراح صدر واطمئنان قلب. فليس المقصود من الزكاة المواساة فقط، ثم على فرض أن من أهدافها المواساة فإن هذا لا يقتضي تخصيص العمومات، لأن تخصيص العمومات معناه إبطال جانب منها وهو الذي أخرجناه بالتخصيص، وإبطال جانب من مدلول النص ليس بالأمر الهين الذي تقوى عليه علة مستنبطة، قد تكون عليلة وقد تكون سليمة وقد تكون حية وقد تكون ميتة، فهذه لا تقاوم النص لإخراج شيء منه بالتخصيص. لكن لو نص الشارع على هذا لكان للإنسان مجال أن يقول إن المدين ليس أهلا لأن يواسي، بل يحتاج إلى من يواسيه، وأما حاجة المدين فعلى الرحب والسعة، والرحب الواسع، فهو أحد الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة لقضاء حاجتهم، فهو من الغارمين. فنقول نحن نقضي دينك من الزكاة وأنت تتعبد لله بأداء الزكاة. وأما قولهم إن إيجاب الزكاة يقتضي إيجاب الزكاة في المال مرتين، فالجواب أن المدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، فقد يستدين دراهم ويكون عنده مواش أو بالعكس، وهذا كثير. ثم على فرض أن يكون هو نفس المال فيقال الجهة منفكة، لأن المال الذي بيد المدين ماله يتصرف فيه كيف يشاء، فملكه له ملك تام، والدين الذي للدائن في ذمة المدين لا دخل له في هذا المال الذي بيد المدين. هذا كله القول الثاني، ليس بقول الشيخ، وإنما يستعرض تفنيدهم لحدد أصحاب القول الأول. القول الأول هو أنه لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. الثاني لا أثر للدين في منع الزكاة. أصحاب القول الأول لهم أدلة من الأثر وأدلة من النظر، أصحاب القول الثاني لهم أدلة ويكرون على أدلة أصحاب القول الأول من أجل تفنيدها، فهم يقولون فإن قال قائل كيف يمكن أن يكون الإنسان مزكيا وله أن يأخذ الزكاة، أنت تعترض بهذا؟ يقولون ليس فيه غراب، لو كان عند الإنسان نصاب أو نصابان لا يكفيانه للمؤونة، ولكنهما يبقيان عنده إلى الحول، فهنا نقول نعطيه للمؤونة ونأمره بالزكاة ولا تناقض. فهذا هو القول الثاني وأدلته وتفنيد أدلة القول الأول من أصحاب القول الثاني. القول الثالث أن الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، وأن الأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. إذن فالظهور وعدمه هو ما يدور عليه هذا القول، القول الأول أنه لا زكاة في مال من عليه دين وهذا الدين ينقص النصاب، الثاني أنه لا أثر للدين في منع الزكاة، وأن من كان عنده نصاب فليزكه ولو كان عليه دين ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أو يزيد على النصاب. والقول الثالث أن الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، وأن الأموال الباطنة كالذهب والفضة والعروض هذه هي التي لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب. واستدلوا أي استدل أصحاب هذا القول بما يلي: أولا العمومات في كل 40 شاة شاة، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة الحبوب والثمار والمواشي دون أن يأمرهم بالاستفصال هل عليكم ديون أو لا، مع أن الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون. الثالث أن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء لأنهم يشاهدونها، فإذا لم يؤدي زكاتها بحجة أن عليه دينا والدين من الأمور الباطنة لا يعلمها الفقراء، فإن الناس إذا رأوا أنه لم يؤدي الزكاة عن هذه الأموال الظاهرة سيسيئون به الظن، وكما أن في عدم إخراج الزكاة في هذه الحال إغارا لصدور الفقراء. ولكن هذا القول وإن كان يبدو في بادئ الرأي أنه قوي لكنه عند التأمل ضعيف، يعني القول الثالث وهو التفرقة بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فالأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة ولو كان عليه دين ينقص النصاب، والظاهرة الحبوب والثمار والمواشي، والأموال الباطنة لا تجب فيها الزكاة إذا كان عليه دين ينقص النصاب، والباطنة الذهب والفضة والعروض. هذا القول ضعيف. استدلالهم بالعمومات يشمل الأموال الباطنة أيضا، ولأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث العمال ولا يستفصلون يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن، فما دام عنده مال فقد تعلقت به الزكاة، ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والأموال الباطن. وإذا قلنا إنها مواساة فلا فرق بين هذا وهذا، ولأن ما ذكروا أنه أموال باطنة فيه نظر، يقولون الباطنة الذهب والفضة والعروض، التاجر عند الناس تاجر ومعروف، قد يكون عنده مثلا معارض سيارات ومخازن أدوات وأنواع عظيمة من الأقمشة ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يعرف في السوق، فظاهرة وباطنة. فالخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطنا ويكون الباطن ظاهرا. قال: والذي أرجحه أن الزكاة واجبة مطلقا ولو كان عليه دين ينقص النصاب، إلا دينا وجب قبل حلول الزكاة فيجب أداؤه ثم يزكي ما بقي بعده. هذا اختياره وترجيحه رحمه الله. قال: وبذلك تبرأ الذمة. ونحن إذا قلنا بهذا القول نحث المدينين على الوفاء، فإذا قلنا لمن عليه 100,000 دينا ولديه 150,000 والدين حال أد الدين وإلا أوجبنا عليك الزكاة ب100,000، فهنا يقول أؤدي الدين لأن الدين لن أؤديه مرتين. قال: هذا الذي اخترناه هو اختيار شيخنا عبد العزيز ابن باز، والتفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمهم الله جميعا. قال: وهذا الذي رجحناه أبرأ للذمة وأحوط، والحمد لله ما نقصت صدقة من مال، أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة كما يقوله المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: ولا زكاة في مال على صاحبه دين ينقص النصاب، ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه. فإذا كان عليه دين من الذهب وعنده فضة فلا زكاة فيها، وكذا لو كان عنده دين من الفضة وعنده مواش فلا زكاة فيها، على ظاهر كلام المصنف رحمه الله، لأن ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده أو من غير جنسه. الدين قسمان، مرجو الأداء وغير مرجو الأداء. مرجو الأداء بأن يكون على موسر مقر بالدين، فهذا يعجل زكاته مع ماله الحاضر في كل حول، هذا مرجو الأداء. القسم الثاني غير مرجو الأداء، بأن يكون على معسر لا يرجى يساره، أو على جاحد ولا بينة، فقيل يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين، وهو مذهب علي وابن عباس، وقيل يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب مالك، وقيل لا زكاة عليه لشيء مضى من السنين، ولا زكاة لسنة القبض أيضا، وهو مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام وأعدل الأقوال: قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول الحول، أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض، فهذا القول له وجه وهذا القول له وجه. هذا ملخص ما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان المال ظاهرا، لو هذه إشارة خلاف، وعادة الفقهاء رحمهم الله إذا جاءوا بلو فالغالب أن الخلاف قوي، وإذا جاءوا بحتى فالغالب أن الخلاف ضعيف. يعني لو قال حتى لو كان المال ظاهرا، وأما عندما يقولون ولو كان المال ظاهرا فخلاف قوي، حتى خلاف ضعيف. إذا جاءوا بالنفي فقالوا مثلا ولا يشترط كذا وكذا، فهذا إشارة إلى أن فيه خلافا قد يكون ضعيفا وقد يكون قوي، لكنهم لا يأتون بمثل هذه العبارة ولا يشترط إلا وفيه خلاف بالاشتراط، لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه، لأن عدم ذكره يعني نفيه. فإذا وجدت في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات ولا يشترط كذا أو لا يجب كذا، فاعلم أن في المسألة خلافة، وقد تقدم بيان القول الذي أشار إليه المصنف، والمال الظاهر والذي يحفظ في الصناديق والبيوت ويكون فيها كالماشية والثمار والحبوب. قال: وكفارة كدين، يعني لو وجب على الإنسان كفارة تنقص النصاب فلا زكاة عليه فيما عنده، لأن الكفارة كالدين، بل هي دين، لأن الدائن فيها هو الله عز وجل. مثال ذلك: رجل عنده 300 صاع من الحبوب، لكن عليه إطعام 60 مسكينا فيلزمه 30 صاعا. إذا قلنا كل صاع لاثنين، وعليه حينئذ فليس عليه زكاة في 300 صاع، لأن عليه كفارة تنقص النصاب، فكفارة كدين، فالكفارة كالدين، بل هي دين. فإن قال قائل: ما الدليل على أن الكفارة وهي حق لله كدين الآدمي؟ الدليل أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أخرجه البخاري من روايات ابن عباس. فجعل حق الله كحق الآدمي دينا يقضى، قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ووجه نص المصنف رحمه الله على هذه المسألة، مع أنها داخلة في التي قبلها، أن فيها خلافا حتى على القول بأن الدين يمنع وجوب الزكاة إذا أنقص النصاب. فمن أهل العلم من يفرق بين الكفارة والدين في منع وجوب الزكاة إذا أنقصت الكفارة النصاب، لأن الكفارة حق لله تعالى متعلق بالذمة، والزكاة حق لله تعالى متعلق بالمال والذمة معا، وما كان متعلقا بالمال والذمة أولى بالمراعاة، ولكن المذهب أنهما سواء، وكفارة كدين. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، أي في المواشي. إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله من حين ملكه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة. لكن إن كانت هذه الصغار تتغذى باللبن فقط فلا زكاة فيها. لماذا؟ لأن من شرط الزكاة فيها السوم، وهي غير سائمة، هي غير سائمة وإنما تتغذى باللبن فقط، فلا زكاة حينئذ فيها لأنها غير سائمة الآن. ومن شروط وجوب الزكاة في الماشية أن تكون سائمة في المرعى، وهذه الصغار لا ترعى وإنما تسقى اللبن. وإنما نص المصنف رحمه الله على هذه المسألة لأن من أهل العلم من يشترط لانعقاد الحول فيما إذا ملك نصابا صغارا من حين ملكه أن يبلغ سنا يجزئ في الزكاة، لكن الصواب ما قاله المصنف رحمه الله من أجل العموم. فلو كانت صغارا انعقد حوله حين ملكه، وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول، أي فلا زكاة لنقص النصاب. مثال ذلك رجل عنده 100 درهم وفي أثناء الحول اشترى منها 5 دراهم، فلا زكاة في الباقي لأنه نقص النصاب قبل تمام الحول. أو باعه، باع النصاب، فإذا باع النصاب في أثناء الحول انقطع الحول فلا زكاة. ويستثنى من ذلك عروض التجارة. مثاله رجل عنده 40 شاة سائمة، وقبل تمام الحول باع شاة بدراهم وهو ليس متجرا، لكن رأى أنها أتعبته في الأكل والشرب والمرعى فباعها، فينقطع الحول فيبدأ بالدراهم حولا جديدة حتى لو باعها قبل تمام الحول بيوم أو يومين، أو أبدله بغير جنسه، أبدل النصاب بغير جنسه، لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الحقيقة أن الإبدال بيع. هو ذكر البيع ثم ذكر الإبدال، قال: أو باعه أو أبدله بغير جنسه، والإبدال بيع. لكن ما دام أن المؤلف رحمه الله قال باعه أو أبدله، فيجب أن نجعل البيع بالنقد والإبدال بغير النقد، فيكون البيع بالنقد ويكون الإبدال بغير النقد، مع أن الإبدال بيع. وذلك لأن الأصل في العطف التغاير، وهذا يقتضي أن يكون المراد بالإبدال غير البيع. إذن إذا باع 40 شاة بدراهم فهذا بيع، وإذا أبدل 40 شاة ب30 بقرة فهذا إبدال، وإلا فالبيع بدل، كما قالوا في تعريف البيع: هو مبادلة مال ولو في الذمة بمثل أحدهما، فالبيع بدل. وقوله: أو أبدله بغير جنسه، أي إذا أبدله بغير جنسه حقيقة أو حكمة. ومثال إبدال جنس النصاب حقيقة: إذا أبدل النصاب سائمة الغنم بسائمة البقر فإنه ينقضي الحول، لأن الجنس هنا يختلف حقيقة، ويمكن أن يقال يختلف حكما أيضا، لأن الواجب في البقر يختلف عن الواجب في الغنم، فيختلف حقيقة وحكما. فأبدل النصاب بغير جنسه حقيقة. ومثال إبدال جنس النصاب حكما: إذا أبدل نصاب سائمة الغنم بنصاب عروض التجارة من الغنم فإن الحول ينقطع، لأن الحكم يختلف، فهو كما لو أبدله بغير جنسه. عروض جمع عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر، يعرض ثم يزول، كالذين يتجرون في المأكولات والذين يتجرون في الأدوية، هذه عروض، عروض تجارة تعرض ثم تزول. فالمتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، ولهذا وجبت الزكاة في قيمتها لا في عينها. وسيأتي أن المصنف رحمه الله يذهب إلى أن الزكاة لا تخرج من عينها بل من قيمتها، ولا يجوز أن تخرج الزكاة من عينها، فلا يجوز أن يخرج المتجر في الدواء الزكاة دواء، ولا كذلك غيره كالذي يتجر في القماش أو فيما سواه، وإنما يخرج القيمة لأنه لا يريد عين السلعة وإنما يريد ربحها. إذا أبدل ذهبا بفضة أي كان عنده 20 دينارا وفي أثناء الحول باعها 200 درهم. ظاهر كلام المصنف أن الحول ينقطع لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فالذهب سوى الفضة. فإذا اختلفت هذه الأصناف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما ذكر: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا رواه مسلم عن عبادة رضي الله عنه عن النبي. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عاما حتى في إبدال الذهب بالفضة. والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول لأنها في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل الآخر في النصاب، أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، الذهب والفضة، فلا يجعلان جنسين وإنما هما في حكم الجنس الواحد. والصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب وأن الحول ينقطع لأنهما من جنسين، هذا اختيار الشارح رحمه الله. وأيضا عروض التجارة تجب في قيمتها، فلا ينقطع الحول إذا أبدل عروض التجارة بذهب أو فضة، فالأمر واحد. وكذلك إذا أبدل ذهبا أو فضة بعروض تجارة، لأن العروض تجب الزكاة في قيمتها لا في عينها، فكأنه أبدل دراهم بدراهم، فالذهب والفضة والعروض تعتبر شيئا واحدا. وكذا إذا أبدل ذهبا بفضة إذا قصد بهما التجارة فيكونان كالجنس الواحد، لا فرارا من الزكاة، لا نافية للجنس. وقوله فرارا مفعول لأجله، يعني يفعل ذلك لأجل أن يفر من الزكاة. والمعنى أنه إذا كان بيع النصاب أو تبديله بغير جنسه لأجل الفرار من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول، لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إبطال الحيل من الفتاوى الكبرى: هذا إسناد جيد يصحح مثله الترمذي وغيره تارة ويحسنه تارة، وقد حسنه أيضا وجوده ابن كثير في تفسيره، وكذا ابن القيم في الإغاثة، وتجد ذلك في غاية المرام وفي الإروان. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني إسرائيل لما حرم الله تبارك وتعالى عليهم الصيد يوم السبت صنعوا الأخاديد من البحر والخلجان، فكانت الأسماك تدخل في تلك الخلجان، وكانوا يغلقون عليها المنافذ ولا يصطادون يوم السبت، فإذا أتى يوم الأحد اصطادوا، فتحيلوا تلك الحيلة ولم تكن محللة لهم شيئا حرمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه هي قاعدة الحيل. مثال هذه المسألة: لو أن إنسانا عنده نصاب من الغنم السائمة فلما قارب الحول على التمام أبدلها بمثلها عروضا لئلا تلزمه الزكاة في السائمة، فهنا لا ينقطع الحول لأنه فعل ذلك فرارا من الزكاة. لو أن إنسانا، هذه مسألة، ولكن التحيل أيضا كان يصنعه بعض الفساق من المنتسبين إلى الفقه، يكون عنده المال الكثير، فإذا كان قبل الحول بيوم أو يومين أتى بامرأته وبالشهود وقال: أنا قد وهبت هذه ما لدي، ينقطع الحول، ثم ترد هي عليه ما وهب ويبدأ الحول، وقبل أن ينتهي الحول يقطع الحول. لو أن إنسانا عنده دراهم كثيرة وأراد أن يشتري بها عقارا يؤجره لئلا تجب عليه زكاتها، هل تسقط عنه الزكاة بذلك؟ ظاهر كلام الفقهاء أن الزكاة تسقط عنه، ولكن لا بد أن نقول إن كلامهم في هذا الباب يدل على أنها لا تسقط بهذا التبديل، فيقوم هذه العقارات كل سنة ويؤدي زكاتها، وإن كان الأصل أنه لا زكاة فيها، لكن الفار يعاقب بنقيض قصده. قال: وإن أبدله بجنسه بنى على الحول، أي لو أبدل النصاب بجنسه فإنه لا ينقطع الحول. مثال ذلك أن تبيع المرأة ذهبها الحلي بذهب فإن الحول لا ينقطع لأنها أبدلته بجنسه. ومثاله أيضا إنسان عنده 100 شاة استرالية أو صومالية أبدلها ب100 شاة نجدية فإن الحول لا ينقطع لأن الجنس واحد ولأن الحكم واحد. أما إذا اتفق في الجنس واختلف في الحكم فإنه ينقطع الحول. ومثال ذلك إذا أبدل ماشية سائمة بماشية عروض تجارة فإنه ينقطع الحول لأن المال في الحقيقة اختلف. فالنصاب الأخير وهو عروض التجارة لا يراد به عين المال بل يراد به قيمته. السائمة التي ترعى لا يتكلف لها صاحبها شيئا، وأما عروض التجارة فإنه يقوم عليها وهذه لا تجب فيها الزكاة في أعيانها وإنما في قيمتها. وصاحب عروض التجارة لا يريد عين المال بل إنما يريد الربح من ذلك ويراد بعروض التجارة القيمة. لذلك ينبغي أن يضاف إلى قول المصنف وإن أبدله بجنسه أن يضاف قيد وهو واتفق في الحكم بنى على الحول بأن كان عروضا أو سائمة أو ما أشبه ذلك. تلخيص هذا هو المال المستفاد في أثناء الحول على 3 أقسام. إذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده من جنسه كربح مال التجارة ونتاج الماشية فهذا يجب ضمه إلى أصله فيعتبر حوله بحول الأصل. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا حتى ولو استفاده قبل حولان الحول بيوم أو يومين فإنه يضم إلى الأصل وحكمه حكم الأصل ولا يعلم في هذا خلاف. فهذا قسم. الثاني إذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده كأن يكون ماله إبلا فيستفيد ذهبا من إرث أو نحوه فهذا المستفاد يعتبر له حول من يوم استفادته إن كان نصابا وليس متعلقا بحول المال الأصلي. القسم الثالث إذا كان المال المستفاد من جنس المال الذي عنده الذي بلغ النصاب لكن ليس هذا المال المستفاد من نماء المال الأول. مثاله أن يكون عنده 40 من الغنم مضى عليها بعض الحول فيشتري هو أو يوهب له 100 أخرى. فهنا مذهبان: الأول أنه يضم المستفاد إلى المال الأول في النصاب وليس في الحول فيزكي كل منهما باعتبار حوله الخاص وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. والثاني من القولين أنه يضم المستفاد إلى المال الأول ويزكيهما جميعا عند تمام الحول وهو مذهب الأحناف. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فجمع الأمرين، جمع ما يتعلق بعين المال وما يتعلق بالذمة. اختلف العلماء رحمهم الله هل الزكاة واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال كما مر تفصيل ذلك. قال بعض العلماء إنها واجبة في الذمة ولا علاقة لها بالمال إطلاقا بدليل أن المال لو تلف بعد وجوب الزكاة لوجب على المرء أن يؤدي الزكاة. وقال بعض العلماء بل تجب الزكاة في عين المال بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وقد مر كثيرا هو في الصحيحين من روايات ابن عباس. فالزكاة واجبة في عين المال. كلا القولين أنها واجبة في الذمة أو واجبة في عين المال كلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا إنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع حيث إن من وجبت عليه الزكاة له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة فيه لكن يضمن الزكاة صارت في ذمته. وإذا قلنا بأنها واجبة في الذمة فإن الزكاة تكون واجبة حتى لو تلف المال بعد وجوبها من غير تعد ولا تفريط، وهذا فيه نظر أيضا، يعني وجبت عليه ثم تلف المال من غير تعد منه ولا تفريط في حياطة المال وحفظه فنقول تجب عليك الزكاة، فيكون موتا وخراب ديار، يعني يلزمه بأن يؤدي الزكاة، يقترضها يأتي بها من حيث يرى ثم يؤدي الزكاة عن مال قد تلف، فهذا فيه نظر. القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، ولولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين المال ولها تعلق بالذمة في الوقت نفسه. إلا أنه يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة، الله المستعان. فالذين يخرجون زكاة المال من تجاراتهم لا من القيمة لا يجزئهم ذلك. يقول الشارح رحمه الله يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، عروض التجارة، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولهذا لو أخرج زكاة العروض منها، يعني من البضاعة التي يتجر فيها وهي عروض التجارة، لم تجزئه، يعني إنما هي صدقة تصدق بها وليست بالزكاة المفروض، بل يجب أن يخرجها من القيمة. فصاحب الدكان إذا تم الحول وقال عندي سكر وشاي وثياب ودواء، سأخرج زكاة السكر من السكر والشاي من الشاي والثياب من الثياب والدواء من الدواء، فإننا نقول لا، يجب أن تخرج من القيمة، فقدر الأموال التي عندك وأخرج ربع عشر قيمتها، وذلك أنفع للفقراء، وأيضا لأن مالك لم يثبت من أول السنة إلى آخرها على هذا، فربما تغير السكر مثلا بأرز أو بر أو بغير ذلك، بخلاف السائمة فإنها تبقى من أول الحول إلى آخره وتخرج من عينها، أي الزكاة. فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة. وعلى القول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فإنه يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يبيع المال، ولكن يضمن الزكاة لأنها صارت في ذمته، ويجوز أن يهبه ولكن يضمن الزكاة، لأن هذا التعلق بالمال ليس تعلقا كاملا من كل وجه حتى نقول إن المال الواجب فيه الزكاة كالموهوب، بل لها تعلق بالذمة فيتصرف في المال ويضمن الزكاة. ينبني على الخلاف في تعلق الزكاة بالمال أو بالذمة عدة مسائل ذكرها ابن رجب في القواعد، أوضحها لو كان عند إنسان نصاب واحد حال عليه أكثر من حول، فعلى القول بأنها تجب في الذمة يجب عليه لكل سنة زكاة، وعلى القول بأنها تجب في عين المال لم يجب عليه إلا زكاة سنة واحدة وهي السنة الأولى، لأنه بإخراج الزكاة سينقص النصاب، فهو نصاب واحد ولكن حال عليه أكثر من حول لا يزيد. فلو أنه في أول سنة أخرج الزكاة لقل المال عن النصاب. إذا كان عند الإنسان 40 شاة سائمة ومضى عليها الحول ففيها شاة، وبهذه الشاة التي أخرجت ينقص النصاب لأن الزكاة واجبة في عين المال. أما إن قلنا إن الزكاة تجب في الذمة فإنها تجب في كل سنة شاة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، أي لا يشترط لوجوب الزكاة أن يتمكن من أدائها، ولهذا تجب في الدين مع أنه لا يمكن أن تؤدى منه وهي واجبة فيه وهو في ذمة المدين. وفي المال الضائع تجب إذا وجد، وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر، وهكذا. فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء لأنه في حال الجحود وفي حال الضياع للمال وفي حال الدين لا يكون متمكنا من أدائها، فلا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، بل تجب وإن كان لا يتمكن من أدائها، ولكن لا يجب الإخراج حتى يتمكن من الأداء. ولا يعتبر في وجوبها، أي في وجوب الزكاة، إمكان الأداء ولا بقاء المال، أي لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلو تلف المال بعد تمام الحول ووجوب الزكاة فيه فعليه الزكاة سواء فرط أم لم يفرط، لأنها وجبت وصارت دينا في ذمته. وعليه لو أن صاحب الزكاة عنده عروض تجارة تم الحول عليها وزكاتها تبلغ 10,000، ثم احترق دكانه وذهب ماله ولم يبق منه درهم واحد. على كلام المصنف ولا بقاء المال، فإن هذا يضمن لأنه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فيقال في ذمتك 10,000. الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان. هذا هو الصحيح، والضمان رد مثل التالف إذا كان مثليا، إذا تلف رد مثله أو رد قيمته إذا كان لا مثل له، فهذا هو الضمان. إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله طالما أنه لم يتعد ولم يفرط، فالزكاة من باب أولى. فهذا مثال بالأمانة، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعد ولم يفرط؟ فإن تعدى بأن وضع المال في مكان يقدر فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، فإذا حرف المسألة يدور على التعدي أو التفريط. وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط وكان مستعدا للإخراج وقت الإخراج ولكن جاءه أمر أهلك ماله فكيف نضمنه؟ فالصواب أنه لا يشترط لوجوبها بقاء المال كما قال المصنف إلا أن يتعدى أو يفرط. قال خاتما هذا الباب: والزكاة كالدين في التركة، أي إذا مات الرجل عليه زكاة فإن الزكاة حكمها حكم الدين، في أنها تقدم على الوصية وتقدم على الميراث على الورثة، فلا يستحق صاحب الوصية شيئا إلا بعد أداء الزكاة، وكذلك لا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة. فإذا قدرنا أن رجلا لزمه 10,000 زكاة ثم تلف ماله إلا 10,000 ومات ولم يخلف سواها فتصرف في الزكاة ولا شيء للورث. ودليل ذلك قوله: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أخرجه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. والزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث، تقدم الزكاة، يعني إن مات ولم يزك ماله فلا بد قبل إعطاء الموصى له وقبل إعطاء الورثة حقوقهم أن تخرج الزكاة، ثم الدين كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله. الزكاة مقدمة على الوصية وعلى الإرث، وهذا فيما إذا كان الرجل لم يتعمد تأخير الزكاة، فإننا نخرجها من تركته وتجزئ عنه وتبرأ بها ذمته كرجل يزكي كل سنة وتم الحول في آخر سنواته في الدنيا ثم مات، فهنا نخرجها وتبرأ بها ذمته. هذه الأمور لا يلتفت إليها الورثة، يعني قد يموت الرجل بعد حولان الحول، لا يقولون في مال أبينا الذي هلك زكاة، لابد أن نخرجها أولا، هم لا يلتفتون لها، وإنما يجتهدون في توزيعها على أنفسهم، وإن استطاعوا أن يحرموا المستحقين من ذلك فعلوا، والله المستعان. أما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا ثم مات فالمذهب أنها تخرج وتبرأ منها ذمته. وقال ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ منها ذمته ولو أخرجوها من تركته، لأنه مصر على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره، فهذا الإخراج ليس من عمله هو، وإنما مات هو مصرا على المنع متعمدا للترك، فهو مصر على عدم الإخراج فكيف ينفعه عمل غيره. وقال ابن القيم رحمه الله: إن نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا، وما قال رحمه الله صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عنه ولا تبرأ به ذمته، ولكن كوننا نسقطها عن المال هذا محل نظر. فإن غلبنا جانب العبادة قلنا بعدم إخراجها من المال لأنها لا تنفع صاحبها، وإن غلبنا جانب الحق أي حق أهل الزكاة قلنا بإخراجها لنؤدي حقهم وإن كانت عند الله لا تنفع صاحبها، والأحوط أننا نخرجها من تركته لتعلق حق أهل الزكاة بها، فلا تسقط بظلم من عليه الحق، ويسبق حقهم حق الورثة، ولكن لا تنفعه مع ذلك عند الله، لأنه رجل مصر على عدم إخراجها. مسألة: لو مات شخص عليه دين وزكاة، فأيهما يقدم؟ رجل خلف 100 جنيه أو 1000 وعليه زكاة 1000 جنيه ودين 1000 جنيه، هل يقدم حق الآدمي أو تقدم الزكاة؟ في المسألة 3 أقوال. قال بعض العلماء: يقدم دين الآدمي لأنه مبني على المشاحة، ولأن الآدمي محتاج إلى دفع حقه إليه في الدنيا، أما حق الله فالله غني عنه، وحقه سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. وقال بعض العلماء: يقدم حق الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وقال بعض العلماء: إنهما يتحاصان، المحاصة يعني أن كل منهما واجب في ذمة الميت، فيتساويان، فإن كان عليه 100 دينا و100 زكاة وخلف 100 فللزكاة 50 وللدين 50. ويجاب عن الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحكم بين دينين، أحدهما للآدمي والثاني لله، وإنما أراد القياس، لأنه سأل هو صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. البخاري عن ابن عباس. فكأنه قال: إذا كان يقضى دين الآدمي فدين الله من باب أولى، وهذا هو المذهب وهو الراجح. يعني لا تخرج حينئذ التركة التي يستغرقها الدين وتستغرقها الزكاة أيضا، لا تخرج ما هنالك مما خلف في الدين وإنما في الزكاة. ومع ذلك يقع التفريط في هذا الأمر، والجهل به عام، ولا يأخذ بهذا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.